الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السادس بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ ومحدث الفقهاء وفقيه المحدثين. قال: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا تردد فيه، فيما يطيقون، فيما يحتملون، بما لا كلف عليهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل، هذا السند بعضه قد مر علينا في العصر اليوم. قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، أي لا نطيقها، علم أن لن تحصوه، أن لن تطيقوه. فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، راقب الله وفعل المأمور وترك المحظور، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه. سأل أهل العلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن دواء العي السؤال، وأوشك ألا تجدوه، ألا تجدوا العالم لسؤاله والعودة إلى كلامه. والذي لا إله غير ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره، يعني يزهدهم في الدنيا على أنها قد ذهبت أكثرها، والثغب الغدير يكون في ظل فيبرد ماءه ويروق، وقيل هو ما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة فيصير مثل الأخدود فيبقى الماء فيه فتصفقه الريح فيصير صافيا باردا، وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها الماء كذلك، فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه وما بقي منها بما تأخر من كدره. وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة، فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وأهل مجر؟ وفعلا الماء المجتمع في البرك وفي النقر التي تكون في الحجارة آخره كثير الدود، مختلط بالتراب، متغير الطعم، متغير اللون، بينما في أول أمره حتى وإن كان لونه متغيرا لكن طعمه لذيذا تجد فيه حلاوة. إذن يحفظ هذا الأثر: ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. فانظروا إلى الصحابة كيف كانوا يزهدون من الدنيا. وهكذا في خطبة عتبة بن غزوان: لم يتبق من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، يعني ما بقي منها إلا الشيء اليسير، قد ذهبت بكثير خيرها وبقي كثير شرها. قال: ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر، كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوب بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق، فمن أجابه وجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة. فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله، والله الهادي إلى الصواب. ومن باب الفائدة، وهذه قد تطرأ وتسأل عنها، أن كثير من الناس ربما يقول: لماذا ما تقول الحق، لماذا ما تقول الحق؟ فالجواب: أن ليس كل حق يقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذبهم. هذا حق ولا ما هو حق؟ حق، ولا مرية فيه ولا إشكال ولا لبس. وما أرسلت الرسالة وأنزل الكتاب إلا لتبليغ الحق، لكن إذا كان في تبليغ هذا الحق فتنة للناس، ضرر على الناس، هنا لا بأس من عدم الكلام بهذا الحق حتى يأتي يومه. فانظر، قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين واخرج من وجدته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فوجد عمر بن الخطاب فأخبره الخبر، فضربه عمر، قال: حتى وقعت على أستي من شدة الضربة. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال: ما حملك على ما صنعت يا عمر؟ قال: لا تحدث الناس فيتكلوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن تحديثهم. وهكذا ليس كل حق يفعل، لابد أن ينظر إلى المصالح الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، الكعبة على غير بناء إبراهيم، وبناء إبراهيم هو الحق الذي لا مرية فيه، حديث الصحيحين. ومع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فإن قريش اقتصرت بهم النفقة حين بنوه. وذكر الحديث. إذن لابد للوصول إلى مرضات الله وإلى موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون متكلما بالحق في الوقت الذي ينصر فيه الحق، وفي الوقت الذي أذن لك به الحق، وأن تكون ساكتا عن الحق في وقت لا ضرر على الإسلام والمسلمين، وفيه وادر الفتن وتضييق لمداخل الشيطان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع كلمة في منى فأراد أن يخطب الناس، كلام حق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وأعلم أهل زمانه وأفضل الأمة بعد أبي بكر وبعد نبيها، ومع ذلك قال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير، لا أذكر أيهما الآن: يا أمير المؤمنين، إنك في مجمع الناس ويوشك أن تتكلم بكلام فيطيرون به في الآفاق، ولكن إذا رجعت إلى المدينة وكان حولك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم وتكلم. فأخر رضي الله عنه الكلام حتى بلغ المدينة، وتكلم بينهم بكلام يفهمونه ويعقلونه ويعلمون المراد منه. لكن بعض الناس يريدك أن تتكلم بالحق على الطريق الذي يريد. لماذا ما تتكلم بالحق؟ وإذا تكلمت إيش النتيجة؟ الإصلاح أم الإفساد؟ لابد أن ننظر إلى هذا الأمر. إن كانت النتيجة الإصلاح، نصرة السنة، إعزاز الدين، إظهار العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، تكلم. إن كان العكس فانتظر حتى يكون الكلام لله ولإعلاء كلمة الله ولنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على سبيل الحصر، كم من الأمور التي ربما تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما سكت، وربما تكلم فيها الصحابة وربما سكتوا، وربما تكلم فيها السلف وربما سكتوا. فالأمر عائد إلى المصلحة الدينية والمصلحة الشرعية، فليس كل حق يقال. أبو هريرة رضي الله عنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، حديث الصحيحين: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر لو تكلمت به لقطع هذا البلعوم. حق ولا ما هو حق؟ صدق ولا ما هو صدق؟ لكن الفقه متى يتكلم الإنسان ومتى لا يتكلم، هذا من الفقه الذي يحتاجه الكثير من الناس. لأن بعضهم إذا من الله عليه بحفظ رياض الصالحين، أما إذا زاد إليه صحيح مسلم نافس شيخ الإسلام. لابد أن يزمجر ويقول ويفعل، والحق وما الحق يا أخي؟ الحق أن ينصر الحق، الحق أن تتكلم بالشرع وتسكت بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أكره أن أثير على الناس شرا. لما قالوا يا رسول الله لو استخرجت سحر آذاه وأتعبه حتى كان يخيل إليه أن يفعل الشيء ولا يفعله، قال أما أنا فقد عافاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا. والإنسان مع تقادم عمره ومع مجالسته للعلماء ومع تجربته يعرف متى يتكلم متى يسكت، وكلامه إن تكلم موزون وإن لم يتكلم فهو في المصلحة الشرعية. أما بعضهم لابد تتكلم بالحق، وإيش الحق الذي هو في رأسه؟ ما يريد أن تتكلم ربما بالحق الذي في الكتاب والسنة أو الحق الذي أنت تعتقده بأدلته، لا يريد أن تتكلم بما في رأسه وبما في هواه، هذا إذن ما هو حق. لو قلت له من الحق أن تسكت عن الخوض في هذا الأمر الذي أنت فيه، قل لا، لابد تتكلم بالحق. الكلام بالحق يعود إلى مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الكلام بالحق سيؤدي إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل فيجب الكلام به. إذا كان الكلام بالحق غاية ما فيه أن يؤدي إلى إظهار يعني حق مثل ما هو ظاهر، فهنا إن تكلمت به تكلمت وإن سكت سكت، لأن أصلا ما فيه زيادة ولا مصلحة شرعية. إن كان الكلام بالحق سيؤدي إلى باطل، الكلام هنا حرام. إن كان الكلام بالحق سيؤدي إلى تخفيف الشر، فهنا الكلام لا بأس به. فينظر إلى تفاصيل أهل العلم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتطبق على هذه المسألة. قال رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، لأن الريح تهب غالبا بعد الزوال فيحصل فيها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. وأيضا إذا برد المقاتل سهل عليه الكر والفر، أما إذا كانت الريح تلفحه في وجهه يعني الشمس تلفحه في وجهه والعرق يتساقط من جسمه اشتد عليه الأمر. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس أي زالت، ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو حتى ولو كنت قويا، لا تتمنى لقاء العدو، وسل الله العافية، لأن السلام لا يعدلها شيء، وسلوا الله العافية البدنية والدينية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتموهم فاصبروا واثبتوا. هذا هو الفقه الشرعي، لا تتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقيت العدو لا تفر وتهرب وتجبن، واعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف لما فيها من الأهوال والشدة، ومع ذلك أثبت المؤمن شجاعة وبسالة. ثم قال: اللهم منزل الكتاب القرآن ومجري السحاب بمائها وما فيها من الأمطار وهازم الأحزاب الذين تمالوا على الإسلام اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا أمر مهم ينبغي أن يعتني به القادة والعساكر ومن إليهم. قال: وللمصنف في الجزية من حديث النعمان بن مقر: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وجه آخر، وصححه في رواية: حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر. فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مضنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مضنا لذلك، والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه، لكنه في انقطاع، ولفظ يوافق ما قلت. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقول عند ذلك: تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. قال رحمه الله: باب استئذان الرجل الإمام لقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. أي وجوب الاستئذان من الإمام، لأن الاستئذان تنضبط به الأمور. أما إذا كان الواحد يروح متى شاء ويرجع متى شاء، هذا ما هي قيادة وانضباط، ربما يمشي فيؤتى المسلمون من قبله وتقع عليهم الدبرة بسبب أنه أضاع ذلك الثغر. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: مال بعيرك؟ تلاحق بي أي لحقه النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح، أي على جمل ينضحون عليه الماء حين سقي الأرض، قد أعيا قد تعب فلا يكاد يسير لمرضه وتعبه، فقال لي: مال بعيرك؟ قال: قلت: أعيا تعب. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، جعل الله فيه قوة ونشاطا. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، يعني بعير ما شاء الله، قد أصابته بركتك. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي آخر ويقول يتبرك بزيد أو بعمر من الأولياء والصالحين والعلماء والمؤمنين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان باب الدعاء يدعو، الدعاء فيه بركة. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت، لم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، فيه جواز الثنيا. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، أي حديث عهد بعرس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت به، فلامني، يعني ليش تبيعه أنت تعلم أن ما معك إلا هو، يعني البعير الناضح مثل البنبة الآن، بل أعظم من الغطاس الكبير يسكن عليه المزارع، ما أدري تعرفون ذلك، يكون البئر في المزرعة ويضعون دلو كبير لا يستطيع أن يرفعه الرجل، لأنه إذا أراد الرجل أن يعمل كم يرفع دلو بعد دلو طول اليوم، لكن يربطونه ويضعون على البئر ما يلزم من الأخشاب، ثم يربط في الناضح فيمشي ويرتفع حتى يصب الماء ثم يرجع، وهكذا يكون مثل المكينة الآن تسقى المزرعة، والإنسان في راحة من شأنه. فالرجل لم يعب عليه البيع من النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد البيع، لكن لأنه باع ناضحه. قال: وقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. قال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. هذه نصيحة توجيه، لا سيما لو قدر الله عز وجل على أحدهم بموت امرأته، ما يذهب يقول: أنا أريد بنت 15 أو بنت 14، هذا قليل فقه، هذا هم نفسه. بل إذا كان لك أبناء وليس لهم أم، يذهب الإنسان ينظر المرأة العاقلة، المرأة الخبيرة، وربما يكون في هذا الباب الثيب، لأنها قد خبرت شأن الزوج وخبرت شأن الأبناء، ربما كان لها أبناء تصبر عليهم، أما الصغيرة ربما تضربهم ولا تقوم عليهم، بالذات إذا كانوا في سنها، وتؤذيهم وتتعبهم، فمن الفقه أن الإنسان ينظر إلى المصالح الشرعية لجميع من يكون تحت يده. فانظر إلى جابر، ترك المصلحة الخاصة وأخذ بالمصلحة المتعدية، إن لي أخوات فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبن ولا تقم عليهن بل تجعل من نفسها كالضر لهن، تارى ضرب وتارى إهانة وتارى عدم احترام وتارى تأذي الزوج، لكن إذا كانت عاقلة لا يقع منها هذا. قال فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن، لأن البنات تحتاج إلى من يمشط شعرها، تحتاج إلى من ينظف ثيابها، تحتاج من يعتني بها لدخولها وخروجها. هذه مسألة ليست بالسهلة، مسألة ليست بالسهلة. ما يكبر الولد أو البنت إلا وقد أعيا من يقوم عليه. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. قوله في آخر الحديث قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا، هذا موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة، ومراده بذلك ما وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة. وأغرب الداودي فقال مراده جواز زيادة الغريم على حقه، وأن ذلك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعقبه ابن التيم بأن هذه الزيادة لم ترد في هذه الطريق هنا وهو كما قال. قال باب من غزا وهو في حديث وهو حديث عهد بعرس فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحديث المتقدم. قال باب من اختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شير إلى حديث الآتي في الخمس من طريق همام عنه فقال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، لأنه إذا سافر ولما يبني يبقى قلق مشغول. قال باب مبادرة الإمام عند الفزع حتى لا يفزع الناس. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. قد تقدم باب السرعة والركض في الفزع. وبالسند المتصل حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا، لكن لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جلع ليسرع، ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم. باب الخروج في الفزع وحده في الحديث السابق. قال باب الجعائل والحملان في السبيل. الجعائل جمع جعيلة وهي ما يجعله القاعد من الأجر لمن يغزو عنه، والحملان بضم المهملة وسكون الميم مصدر كالحمل، تقوم تقول حملا حملا وحملانا. فمثلا تستأجر لك رجلا تقول له اذهب على كذا وكذا من المال، مثل ما الآن يقولون معاش، أو تستأجر لك رجل وتقول له رجلا وتقول له اذهب ولك ما كان لي من الغنيمة، إذا حصل عبيد أو حصل إماء أو حصل سلاح يأخذه المستأجر. لكن إذا قال لا أنا ما أشتري الغنيمة أريد مال معروف، يحاور على دراهم أو دنانير، فإذا انتصر المسلمون وعادوا بالأموال الكثيرة ليس له إلا تلك، كما في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالغزو، وكان يعلى شيخ كبير فبحث عن بعضهم فقال تذهب ولك سهمي، وافق ثم قال له ما أدري ما السهم ولا السهمان ولكني أخرج على شيء معلوم، فقال فاتفق على 5 دراهم أو نحو ذلك، فغنم المسلمون غنائم كثيرة. فبعد ذلك اختلفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرى له في الدنيا والآخرة إلا هذه الدراهم. قال وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، يعني من باب التشجيع ومن باب أن يكون له أجر. قال: قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. انظر إلى الصحابة يختارون أوجه الخير التي صدقاتها نافعة وأجورها جارية. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس: مجاهد، إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك واخرج. أخرج بعد أن تأخذه لهذا المقصد، ولك أن تتركه ويبقى لأهلك أو لغير ذلك. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع. حمل على فرس أي أعطاه لبعضهم أن يركب عليه ويجاهد عليه من باب المشاركة في الخير. فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريه؟ فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاك بدرهم في بعض الروايات. خلاص، إذا أوقفت شيء خرجه من قلبك واحتسب أجره. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذه السلسلة ماذا تسمى يا نظيف؟ هذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عند البخاري، وعند التحقيق هي الأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر، وبعضهم يقدم الزهري عن سالم عن أبيه في ابن عمر. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد من يا صالح؟ القطان على الأنصاري. نعم، أيهما أثبت؟ القطان إمام الأئمة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح ذكوان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة يحملهم عليها لقلة ذات اليد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجهاد، ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني. صحيح، لا سيما التابع الصالح يشق عليه أن يتخلف عنه إخوانه أصحابه أحبابه إذا أن الحال واحد، لكن أحيانا القلة قد تدفع الإنسان إلى عدم يعني إرضاء الجميع. ولو وددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت، لما في فضل الشهادة من الخير العظيم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضله العظيم يتمنى هذا الأمر، فكيف بنا الذين نحن في حالة دنيا؟ نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. ونقول كما قال يوسف عليه السلام: ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. أولئك يا أخوة عرفوا الدنيا وعرفوا الآخرة. لماذا هذا التفاني عندهم؟ عرفوا الدنيا وحقارتها، وعرفوا الآخرة وفضلها، فصار أمرهم في الزهد في الدنيا والطمع في الآخرة. نحن الحق، وإن كان قد وفقنا الله عز وجل لهذا الخير الذي نحن فيه، لكن لم نعرف حقارة الدنيا على ما هي عليها بعد. لذلك نحب التوسع، نحب الزيادة في شأن الدنيا وليس في شأن العلم، نحب الراحة، ولم نعرف شأن الآخرة كما عرفها المتقدمون. ولذلك نكسل عن العبادة، عن الطاعة، نكسل عن الخير. فهذه هي المحك كما يقال، هذا هو المحك. إذا عرفت دناءة الدنيا زهدت فيها، وإذا عرفت فضل الآخرة بادرت إليها، وإذا زهدت في الدنيا رغبت في الآخرة والعكس. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى ألا يتخلف عن سرية، مع أن المسافات بعيدة والسفر شاق والحر شديد والقلة، وأيضا يحب أن يقتل في سبيل الله، ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. ولذلك كم هي الآيات التي زهد الله فيها من الدنيا. هذا التزهيد كما يقول بعضهم لا يأتي عن فراغ، هذا يأتي لبيان أن الدنيا مشكلة، الدنيا مشكلة، هي التي أقعدت هرقل عن الإسلام. يعني يقول لو أخلص إليه غسلت قدميه، أو غسلت نعم قدميه، ويقول سيأخذ موضع قدمي، ومع ذلك الدنيا مسكته عن الإسلام، ما استطاع يسلم لأنه يحب الملك. فهكذا المتخلف عن الخير تخلفه بسبب الدنيا، والمبادر إلى الخير مبادرته لزهده في الدنيا. كثير من الناس الآن يحب العلم، يعني تظن ما تحب العلم الآن؟ كثير من الناس يحب العلم، يحب السلفية، ربما يحب يموت في سبيل الله، لكن تعلق بدنيا، وظيفة، بتجارة، بزوجة، ببلد، بشيء، خلاص جمدته وقيدته. يا أخي اطلب العلم، قال والله كلامك صحيح لكن ما استطعت. واحد مرة كنا في دماج مع الشيخ حفظه الله، بينما نحن نأكل قرب لنا شيء من الطعام الذي يسمى بالحلا والحلوى ونحو ذلك، فقال له والله يا شيخ ما منعني من طلب العلم في دماج إلا هذا. نعم هو صادق، عنده أموال، عنده عقارات، عنده تجارات تأتيه بالمال وهو في دماج، لكن يقول ما استطعت الحب لهذه المأكولات. فإذا كان يعني يعتذر عن طلب العلم وما استطاع من أجل مأكول، كيف الذي من أجل مليارات وملايين ودولارات؟ فعند أن تجد ازهدوا في الدنيا ارغبوا في الآخرة، هذا أساس وهذا أصل للسير إلى الله عز وجل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكيف يصف الله الدنيا؟ اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. ما قال كمثل شجرة ضخمة، ولا قال كمثل النخلة، ولا قال كمثل يعني الحديقة الغناء، لا، كمثل غيث يعني مطر أنبت شيئا من العشب أعجب الكفار المزارعين أو المزارعون نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني ما أن يبدو يكبر ييبس بدون شمس. هذا العلف وهذا الزرع ييبس بدون شمس، بينما الأشجار الكبيرة قد تبقى دهرا بدون ماء. فانظر كيف ضرب الله للأرض للدنيا هذه الحقيرة كمثل هذه الزراعة التي إنما كانت بسبب مطر، يوشك أن ينقطع المطر وإذا بالأرض يابسة قاحلة ليس فيها شيء. فزهدوا في الدنيا بارك الله فيكم، وارغبوا في الآخرة، وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالحين رضوان الله عليهم، وافرحوا بما أنتم فيه، والله أننا في خير عظيم لا توازيه الكنوز، لا توازيه العقارات، لا توازيه المركوبات، لا توازيه ملايين الدولارات. يا أخي عسى معك مليون دولار كل يوم، مع أن لا يحصل عليه، يا الله في الأسبوع يحصل 1000 دولار في بعض بلدان كفار، ما هي بمقابل هذا المجلس؟ أي والله ما هي بمقابل هذا المجلس الذي نجلسه مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الدنيا كما قال عبد الله بن مسعود: ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب، شرب صفوه وبقي كدره. إذن لماذا تشغل نفسك يا أخي بهذه الدنيا التي قد ذهب خيرها وما بقي منها إلا بلاء وفتنة، بلاء في الأجسام وفي الأنفس وفي الجيران وفي الأرحام وفي الأبناء وفي الزوجات وفي الأجساد وفتنة. فالله المستعان، نسأل الله أن يزهدنا في الدنيا وأن يرقبنا في الآخرة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فلا أعظم والله يا أخوة من طلب العلم والاستمرار فيه ولو بالقليل القليل. صح أننا لسنا براضين عن أنفسنا، لكن القليل فيه كثير، قليل دائم ولا كثير منقطع. هذه هممنا، ماذا نفعل؟ والله لو كنا في زمن السلف الصالح ربما ما نصلح لحضور حلقاتهم، لكن هذه هممنا ونحن في زمن يعني هذا حال أهله، أصبح طلاب العلم خيرتهم على أي حال كانوا. أما أولئك قال: المشققة أقدامهم، الشعثة رؤوسهم، صوام النهار قوام الليل، هذا وصفهم، وصف أهل الحديث. أما الآن الحمد لله والله أننا متنعمين في ملابسنا، في أكلنا، في شربنا، في نومنا. يا أخي انظر إلى الأيام الحر، صرنا مع المكيفات ونحن في خير، صرنا مع المراوح والثلاجات في الماء المبرد. هم ما كانوا يجدوا هذا مع زحمتهم عند مشايخهم. إذا كان يزيد بن هارون يحضر له 70,000 وفلان يحضر له 30,000 وفلان يحضر له 10,000، كيف سيكون الحر؟ ما هناك برادات للشرب، ما هناك أماكن لقضاء الحاجة إلا اليسير، ما هناك ملابس وغسل كل يوم وصابون معطر، ولا هناك شامبوهات، ربما تجد القمل في أحدهم. فلذلك رفعهم الله، رفعهم الله لأنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة وتفانوا من أجل الله، فرفعهم الله. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. دعونا كما ينسب إلى الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. دعونا نحبهم، عسى أن الله عز وجل يكرمنا أن نكون معهم. وإلا الحق أننا ضعاف في العلم، في الحفظ، في العبادة، في الصيام، في القيام، في المعاملات، في الآداب، في الأخلاق، في الشكر، في الحمد، في كثير من الأشياء ضعاف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.